عظة يوم الجمعة العظيمة من البسخة المقدسة سنة 1980 للشماس الأستاذ عادل بسطوروس بكنيسة السيدة العذراء والقديس كيرلس عمود الدين كليوباترا الإسكندرية. موضوع العظة سمعان القهرواني.
اليوم أيها الأحباء يوم الصليب، وفي هذا اليوم كل إنسان في العالم سواء كان مسيحيا أو غير مسيحي يأخذ له موقفا من صليب المخلص. في هذا اليوم كل إنسان جاء إلى العالم لابد أن ينال نصيبا من الصليب، فاختار لنفسك أي نصيب صالح. هل تقف مع ماريا مع القديس يوحنا الحبيب تحت قدمي المصلوب بعد أن اتكأت على صدر المخلص بالأمس في العشاء الرباني إلى أن يعطيك موهبة الكنيسة كلها العذراء مريم لتكون أما لك تتشفع بطهرها وقداستها هل تقف مع مريم العذراء سيداتنا وأمهاتنا يشتركنا في آلام المخلص وربما قد ذقنا جزءا منها إذا كانوا قد مروا في نفس هذا الاختبار عندما تلتهب أحشاء الأم بالألم عندما ترى ابنا لها محترقا بنار الآلام والمرض وهو صابر عليه. هل تقف مع المجدلية لا تتكلم وإنما تزرف دموعا من أجل ذاك الذي أحبها إلى المنتهى وهو معلق على الإقرانيون؟ أو هل تنضم إلى هذه العصابة المباركة مع اللص ديماس لتكون سارقا للسماء كمثل ما استحق هو بأمانته أن يدخل الملكوت وفردوس النعيم بوعد إلهي حسب ما سبق وتنبأ الرب بفمه؟ هو ذا ملكوت الله يغصب والغاصبون يختطفونه. فكان ديماس أول من خطف نصيبا في ملكوت السماوات كوصية المخلص. ولكن هناك أيضا مع الأسف الذين أخذوا مواقف أخرى من صليب الرب. هناك الجنود العابثون، هناك الذين طعنوه، هناك اللص اليساري الذي ظل على إنكاره رغم أنه يرى زميله وهو يتوب بينما هو يصر على القساوة وتعيير الله وهو في نفس المآل. نعم أيها الأحباء، إن كل إنسان في العالم يتخذ له موقفا من الصليب في هذا اليوم، فإما أنه يتعلق بصلبوت المخلص ويتبعه حتى إلى الموت ومن بعده إلى القيامة المجيدة، وإما مع الأسف ينصرف مع الذين لعنوه وأنكروه وأنكروا أنه صلب ومات. وهؤلاء جميعا انصرفوا ودخلوا إلى بالوعة اليأس، إلى اليوم الذي فيه ستراه كل عين والذين طعنوه. ولكني اليوم أريد أن أتحدث عن شخصية بسيطة جاء ذكرها في الأناجيل المقدسة في الساعة السادسة من هذا اليوم العظيم، وربما لا نعطيها اهتماما كثيرا مع أنها ربما هي في أيامنا الحاضرة تكون هي الشخصية التي نحن نشبهها تماما، وليتنا ننال نصيبا مثل ما نالت. أنا عاوز أتكلم النهاردة عن رجل فلاح. في هذا اليوم العاشر من نيسان رجل فلاح بسيط استعد للفصح، أخذ خروف الفصح وجعله في بيته تحت الحفظ من اليوم العاشر لكي يذبحه وقت العشية كوصية موسى في الناموس حسب تقليد آبائه. إنسان بسيط قام مبكرا والظلام باق لكي يتوجه إلى حقله ويشرف على زرعه ولو لساعة قبل أن يعود ويستعد لعيد الفصح العظيم الذي ينتظره طول السنة هو وزوجته وولديه ألكسندروس وروفوس. هذا الإنسان سمي في الإنجيل سمعان القيروان، لم يكن يهوديا بالأصل العبراني وإنما كان من ليبيا في الأصل، وصار متهودا على شريعة موسى. إنه يحسب نفسه يهوديا ولكن من الدرجة الثانية، وليس يهوديا أصيلا كمثل شاول فريسي ابن فريسي من سبط بنيامين، أما هذا فكان من شعب القيروان. خرج باكرا جدا والظلام باق وأورشليم كلها نائمة، وفيما هو يقترب من باب المدينة عبر على مجمع اليهود فرآه على غير المعتاد فيه صخب وجلبة، اقترب بحب الاستطلاع لينظر ماذا هناك ليس هذا هو وقت المجمع ولا اجتماع رؤساء الكهنة ومشيخة الشعب، ولكن بنظرة من نافذة المكان وجد أن جميع الرؤساء قد اجتمعوا على إنسان واحد. وسمع هذا الكلام العجيب، الإنسان واقف في الوسط لا يجيب بشيء، وشهود الزور واحد بعد الآخر، والرؤساء يهزون رؤوسهم قائلين إنه مستوجب الموت. وسمع رئيس المجمع يسأل هذا الإنسان البسيط المجهول من سمعان القيرواني: أفأنت ابن الله؟ قال: إني أنا هو. فصرخ الجميع بجنون: يكفينا، ما حاجتنا بعد إلى شهادة، نحن قد سمعنا من فمه إنه مستوجب الموت. تعجب سمعان القيرواني كيف يتجاسر إنسان تحت الضعف أن يقول مجاهرة أمام مجمع اليهود: أنا ابن الله. وتفكر سمعان القيرواني عنه أنه مجدف، وتذكر ما روى له أبوه وهو صغير إنه من حوالي 30 سنة، كما نعلم من كلام غمالائيل معلم الناموس في سفر أعمال الرسل فيما بعد، قبل هذه الأيام قام سوداس قائلا عن نفسه إنه شيء قتل، وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب، اكتتاب أغسطس قيصر يوم أن ولد المسيح، وأزاغ وراءه شعبا غفيرا، فذاك أيضا هلك، وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. افتكر سمعان القيرواني أن يسوع الواقف في الوسط ربما كمثل واحد من هؤلاء، وأنه أتى إلى النهاية، أتى إلى حتفه بظلفه. ولكن غاب عن سمعان قول الرب بالحقيقة: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أما أنا فأعرف خرافي، وخرافي تعرفني، وأناديها بأسمائها: أنا هو الراعي الصالح. وبعدين سمعان القيرواني صرف نفسه من المشكلة وخرج من الأبواب وراح الحقل بتاعه. قعد في الحقل بالكتير ساعة واتنين، لغاية لما بقت حوالي الساعة 6 أو 7 صباحا، وخلص الحقل مسرور ورجع يدخل من نفس الباب اللي خرج منه الى اورشليم عائدا الى بيته. وهنا رأى مشهدا اخر، في هذه المرة عبر على دار الولاية دار الوالي بيلاطس الروماني، قلعة أنطونيا المطلة على الهيكل. وتعجب أن وجد نفس الجموع محتشدة، وإنما زاد العدد جدا وتجمع الغوغاء. هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. وتعجب أكثر أن الوالي ممثل الإمبراطورية الرومانية كلها ليس في داخل دار الولاية جالس على الكرسي، وإنما قد خرج خارجا في موضع البلاط، لأن رؤساء اليهود صمموا أنه يخرج إليهم فخرج مرتعدا. ويقول لنا الإنجيل المقدس: وكان صبح. وتأمل سمعان القيرواني فوجد ان نفس الذي رآه في المجمع هو نفسه الذي يقف الآن على البلاط، وإنما في صورة أليمة جدا، لابس ثوب من أرجوان للاستهزاء، وعلى رأسه إكليل من شوك، وكل وجهه كدمات من الضرب واللكمات، والدم المنغرس في الشوك من الإكليل يرسم على وجهه خطوط حمراء ويقطر وهو لا يمسحها. وسمع نفس الأصوات تضج: لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب أن يموت، لأنه جعل نفسه ابن الله. ارفعه ارفعه، اصلبه اصلبه. وبأيدي مرتعشة من الإمبراطورية الرومانية كلها ممثلة في بيلاطس البنطي، يقول الكتاب: حينئذ أسلمه بيلاطس لمشيئتهم، أسلمه ليصلب. فخرج وهو حامل الصليب. سمعان القيرواني رأى يسوع حامل الصليب وخارج من باب أورشليم، فغير سكته وهو داخل إلى أورشليم، وفض نفسه من الموضوع برمته، رغم التأثير العاطفي اللي تأثر به من جهة منظر هذا المصلوب وهو خارج إلى الموت. إنما سمعان القيرواني لا شأن له بالأمر. وبعدين حصلت مفاجأة غير متوقعة، وفيما هم خارجون يقول الكتاب المقدس في الأناجيل الثلاثة، ماري متى وماري مرقس وماري لوقا البشير، خارجون والمسيح حامل صليبه، وفيما هم خارجون من أبواب المدينة سخروا رجلا مجتازا وهو سمعان القيرواني، ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. انزعج سمعان جدا: يا لهذه المصيبة في هذا اليوم العظيم، يوم الفصح، ما دخلي انا في هذا الامر كله؟ انا رجل فلاح بسيط عائد من حقلي الى اولادي. انا رجل لا افهم في هذه الامور، انا لست من افراد المجمع ولا من تلاميذ هذا الانسان، انا ليس لي به شان. ما هذه القساوة الرومانية الى هذا الحد؟ انسان بريء يسخر ويقسى عليه وتمتد اليه ايدي الجنود لتنزعه من ثيابه وتضعه في هذا الموضع. احمل هذا الصليب الثقيل خلف هذا المصلوب وسير وراه الى نهاية الطريق حيث نريك. انسان فلاح بريء بسيط واقع تحت كل ثقل وقساوة الرومان. يقول الكتاب سخروه ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. فجأة تغير موقف سمعان القيرواني من مجرد انسان متفرج الى انه اصبح في عمق موكب الصلابوت، من انسان كان ينظر بعين سطحية فاذا به يصبح في وسط المشهد، واي مشهد؟ مشهد العار. انساق سمعان القيرواني وراء يسوع مسخرا، وقضية المسيح مكتوبة فوق الخشبة. وكم بكى سمعان القيرواني، ليس فقط من أجل ثقل الخشبة التي جرحت كتفيه بدون مبرر، وإنما بالأكثر جدا لأنه وهو رجل معروف انه انسان طيب صار في لحظة واحدة محسوبا من ضمن الخطأ، ويجر الصليب الاول وبينما على جانبيه لصين قاتلين كل منهما ايضا قد حمل صليبه، فصار سمعان القيرواني كأنما وقع في وسط موكب اللصوص. هذا ما تراءى في البداية للقيرواني، ولكن الموقف لم يستمر هكذا، فإنه وهو حامل الجزء الخلفي من خشبة الصليب ابتدى يصرف آذانه ونظره عما حوله، وابتدأت عبراته تجف لأنه بكى بكاء شديدا حتى جفت عيناه، وابتدى يركز بصره على ذاك الذي لا يرى وجهه وإنما يرى ظهره فقط. فالتفت ورأى أنه يحمل صليبه ولا يبكي، والتفت ووجد أن هذا الظهر معلم بعلامات حمراء قانية تتخلل ثوب المسيح وتأمل وعرف أن هذا حامل الصليب قبل أن يحمله قد جلد حتى الموت، وهذه أثار الجلد غائرة في الجسد ومطبوعة بالدم على ثيابه، وهو مغموس كله من قمة إكليل شوكه إلى أخمص قدميه في الدم، ومع ذلك لا يشكو. وراء مجموعة من النسوة يقتربن من هذا الإنسان المعذب وهو يسقط على الأرض من وقت لآخر تحت ثقل الصليب، ورآهن يبكين بحرقة وبعدين سمع هذا الذي يبكون عليه يقول بنبرات واضحة جدا: يا بنات أورشليم لا تبكين علي، كلام طرق أذني سمعان القيرواني وتعجب جدا. إن المصلوب مقدما لا يقبل رحمة من البشر، بل هو متقدم بجسارة كأنما هو يحب الصليب الموضوع على كتفه، وكأنما هذه جراحاته هو يحسبها بالأحرى بركاته وعلامات محباته. لا تبكين علي، أنا قادر على حمل الصليب. وظل هذا الموكب الحزين العجيب إلى أن وصلوا إلى رابية الجلجثة خارج المدينة، وهناك رفعت الخشبة عن كتف سمعان القيرواني وسمح له بأن ينصرف، ولكن سمعان القيرواني كأنما هو مشدود بقوة لا يعرف سرها التصق بالمكان ووقف لينظر النهاية، فرأى الجنود وقد عروا المخلص، ثم مدوا الخشبة على الأرض وجاءوا بالمسامير الحدادي وبالمطرقة وفردوا جسم المسيح على الصليب وهو صامت، ومن هنا ومن هناك وفي دقائق معدودات دقت ثلاث مسامير غليظة في هذا الجسد المتهرئ، صليب في الرسغ اليمين، مسمار في الرسغ اليمين، ومسمار في الرسغ الشمال، ومسمار فوق القدمين. والمسامير أيها الأحباء التي سمر بها المخلص كما أظهرنا أخيرا في كفن السيد المسيح له المجد المكتشف في القرن الخامس عشر في تورينو والمحفوظ حتى اليوم في هذه الكنيسة وتارك في الأكفان المقدسة آثار المسامير، يثبت بكل تحقيقات العلماء والأطباء الذين فحصوا الكفن وهم يفحصون من الناحية العلمية المحضة وفيهم غير مسيحيين، تحققوا بعيونهم من الآثار المنطبعة على الكفن المجيد الثلاثة صلبان في الرسغ اليمين والرسغ الشمال من اليدين في وسط العروق، ولكن عظم واحد لم ينكسر. وقف القيرواني قليلا، فلما رفع الصليب وعليه المصلوب سمع هذا الصوت الأكثر عجبا من سابقه. عندما رفع المصلوب رأسه إلى فوق وقال: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يعملون. ولم يحتمل سمعان القيرواني أكثر من هذا المنظر، فعاد بدموعه مرة أخرى راجعا نحو أبواب أورشليم، راجعا إلى بيته، وهو لا يطيق أن يحتمل منظر المصلوب أمامه أكثر من هذا. لما زرت القدس، ومن هنا وطالع أيها الأحباء يحسن أن احنا نسميها التسمية المسيحية أورشليم، لأن الاسم الآخر هو اسم دخيل على هذه المدينة المقدسة. دخل مع سيوف الغزاة الذين فتحوها، لما زرت أورشليم في سنة 65 كان من ضمن المزارات التي رآها أيضا عشرات الألوف من الذين تباركوا بهذه المواضع المقدسة، كنيسة صغيرة في طريق الآلام اللي عبر فيه الرب، هو نفس الطريق من 2000 سنة معلم بعلاماته 14. من أول ما حكم على المسيح بالموت في موضع البلاط المقال له جباسة إلى القبر المقدس، ولذلك يسمى هذا الطريق طريق الآلام ذو 14 مرحلة. في مرحلة من المراحل، أعتقد أنها المرحلة الثانية، في كنيسة اسمها كنيسة جلد المسيح، كنيسة صغيرة، ده المكان اللي أخذوا فيه المسيح جنود الرومان لما حب بيلاطس أنه يطفي نار اليهود وهو يعلم أنهم أسلموه حسدا، فقال للجنود اجلدوه، فجلدوه جلد الرومان مش جلد اليهود. وبعدين اخرجوا وهو مجلود ومكلل بالشوك، وقفوا عشان يثير عاطفة الشفقة فيهم ويقول لهم كفاية، اديني اوقعت عليه العقوبة القاسية، هو ذا الانسان؟ قالوا ابدا، اصلبه. دي الكنيسه اللي انجلت فيها المسيح. واكفان المسيح في تورينو اثبتت ايضا علميا انه انجلد من الامام ومن الخلف، وان تبادل الجلد عليه اثنين من الجلادين مش واحد. وصلت الدقة العلمية في الفحص العلمي باحدث الاجهزة الالكترونية على هذا الكفن المقدس، وصلت الى انهم قالوا ان واحد من الجلادين كان اقصر من الثاني، فوقف على كرسي عشان يطول المسيح، واحد بيجلد في الظهر والاخر بيجلد على الصدر والبطن. وكان الجلد ايها الاحباء بطريقة الرومان في مقرعة تنتهي بثلاثة سيور من اعصاب التيران، وفي كل سير توجد كرتين او ثلاثة من كرات الرصاص، فلما يقع الجلد السير بعنف وحدة الجلد الواقع عليه يشق اللحم، وبعدين كرات الرصاص تخرق العظم تصل الى مفرق العظم. وكفن المسيح عدوا مواضع كدمات الكرات لانها كرات دائرية من الرصاص، فوجدوها 120 موضع، يعني 40 جلدة، كل جلدة فيها 3 كرات معلمة وآثارها على الكفن من قدام ومن الخلف. في الكنيسة دي، كنيسة جلد المسيح، واحنا بنزورها اما عديين لقينا زي خزنة صغيرة كده، زي دولاب في الحيط، وعليه باب، فاكر كويس انه كان بأعمدة حديدية. الحجاج ماشية، او نصلح برضو التعبير ده مرة تانية ونقول المقدسين ماشيين، ويعدوا على الحتة دي الناس اللي بيرشدونا في الكنيسة من الاباء الكهنة والراهبات، يعدوا على الحتة دي بسرعة وما قفنوش عليه. وبعدين بعضنا وقف، لقينا في داخل الخزنة دي تمثال، فقفنا نتأمل فيه، فوجدناه انه تمثال من الرخام الابيض للسيد المسيح له المجد، وهو عاري يدوب مستور جسده سترة بسيطة رخام حجر، انما الحجر ملون بلون الدماء في موضع الجلد واثار الجراح من قدامه ومن ورا، فالرخام كله مخطط ومنقط بلون الدماء. فسألت اللي معي، قلت له التمثال الجميل ده المؤثر جدا ليه حاطينه في الخزنة؟ ليه ما تحطوش في موضع واضح في الكنيسة عشان الناس تشوفه وتخشع؟ قال لي يا اخي هذا التمثال نحته بعض الجنود البولنديين في الحرب العالمية الثانية ساعة 45 لما كانوا في فلسطين، فمنهم كان ناس فنانين وكانوا قاعدين فاضيين، ففي أسبوع الآلام بعضهم نحت هذا التمثال ولونه بالشكل ده وحطناه في أعلى الكنيسة، فكل ما يعدوا السياح والمقدسين يزوروا تمر النساء أمام هذا التمثال وتقف قدامه كده، وبعد شوية يبصوا يلاقوا عدد كبير من النساء ابتدي يغمى عليه من منظر تمثال الرخام المعلم بالدم. فاحتارت الكنيسة وقالت مفيش طريقة إلا إن احنا نحجب هذا التمثال عن عيون الناس لئلا تتكرر حوادث الإغماءات الكثيرة من فرط هول المنظر، منظر الرخام. لأجل هذا لم يستطع سمعان القيرواني أن يطيل التطلع إلى صلبوت الرب أكثر من ذلك، لأنه كان يرى في تلك الساعة الجسم الحي وهو في النزع الأخير. رجع سمعان متعجب في نفسه مما كان ماشي في أزقة أورشليم رايح بيته، يدوب دخل أبواب أورشليم والشمس في عز الظهر، وإذا بالمدينة كلها يصيبها الكسوف وتصبح في ظلام كامل. في لحظة أظلمت أورشليم من أقصى أركانها إلى أقصى أركانها، وفي داخلها مليون يهودي يستعدون للفصح. حلت عليهم ظلمة أشد ظلاما من الظلمة التي كانت على أرض مصر في ضربة من الضربات العشر التي أصابت المصريين أيام موسى. وتحسس سمعان القيرواني طريقه كأعمى في وسط الأزقة حتى وصل إلى بيته، فهناك ابتدأت تتيقظ في داخل سمعان القيرواني المعاني القديمة، فأوقد شمعته وابتدى يفتح الأسفار العتيقة التي تسلمها من آبائه، وابتدى يقرأ فيها مرة أخرى بفكر جديد. إن هناك ارتباطا واضحا جدا بين هذه الظلمة وبين ذاك المصلوب. نعم، إنه ابتدأ يتفكر وترن في أذانه برنين جديد كلمات المسيح: أنا هو ابن الله. وربما تفكر بنفس الكلمات التي تقولها كنيستنا في هذا اليوم: لو لم يكن هذا المصلوب الإله المتجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعية. وابتدأ يقرأ من جديد وابتدأ يتأمل في مزمور داود النبي وهو يقول: ثقبوا يدي رجلي وأحسوا كل عظامي. مع أن داود مات شبعان أياما على سريره، ومع ذلك فهو يتكلم في هذا المزمور عن الصليب. وابتدأ يتأمل في قول المزمور: وأحصي مع أسمى، فتفكر في ذاك الذي صلب وسط للصين. وابتدا يتامل في مزمور اخر: اقتسموا ثيابي وعلى لباسهم القوا قرعه. فتذكر ما فعله الجنود امام عينيه عندما اقتسموا ثياب المسيح والقوا القرعه على قميصه المنسوج من فوق. وابتدا يتفكر في كلام اشعياء النبي: مثل حمل فيق الى الزفت وكخروف صامت امام الذي يجزه لم يفتح فاه. نعم، استنار سمعان القيرواني في تلك اللحظات بالاسفار المقدسه افضل من وزير كنداكا ملكه الحبشه وهو يسال في لبس فاتح سفر اشعياء ويقول: اشعياء قال هذا عن نفسه ام عن احد اخر؟ فما استغلق على فهم الوزير انفتحت له ذهن وعيون قلب هذا الفلاح البسيط سمعان القيرواني. وفي وقت العشية قام سمعان القيرواني ليذبح خروف الفصح كعادة اليهود، وفي هذه المرة مد السكين ليذبحه، ولكن كان ليس مجرد ذبح رمز امام سمعان القيرواني كمثل المليون يهودي اللي في تلك الساعة كانوا يذبحون ايضا خراف فصحهم، لانه كان قد سبق فرأى في المسيح بالايمان ما يتممه الآن بالرمز والعيان. وفي نفس اللحظة التي مد فيها سمعان القيرواني ليذبح خروفه تزلزلت الأرض، لأن الرب المصلوب أسلم الروح وتشققت الصخور وتفتحت القبور. فآمن سمعان القيرواني أن ذاك هذا هو الذي قيل عنه من البداية في الأنبياء أنه المسيح مخلص العالم. وتمجد إيمان سمعان القيرواني فجر الأحد عندما انتشرت في اورشليم اخبار القيامة المجيدة، فعلم بالحق ان هذا كمثل ما اعلن بطرس بارشاد الله الاب وليس بلحم ودم: انت هو المسيح الحي ابن الله الحي. ويخبرنا التقليد الكنسي ان سمعان القيرواني الفلاح هذا قد صار فيما بعد بيته كنيسة للمسيح. بل انه قد رسم اسقفا على مدينة افينيون في جنوب فرنسا ومات شهيدا. فهو اشترك في ايام تجسد الرب في حمل الصليب من وراء يسوع، واما في استشهاده يقول وهو يرتفع الى الاعالي للمسيح المقام من بين الاموات: مع المسيح صلب لاحيا، لا انا بل المسيح الذي يحيا بي. ونعرف ان هذا الفلاح البسيط صار اسمه الان يردد بالف وخمسمائة لغة في هذا اليوم في وسط كل كنائس المسيحيين في العالم وهم يقرؤون الإنجيل الذي ورد فيه اسمه. يقول عنه معلمنا لوقا البشير اللي كتب إنجيله بعد صعود الرب بحوالي 20 أو 30 سنة وهو بيفتكر الحكاية، يقول سمعان القيرواني أبو ألكسندروس وروفوس. إيه يا معلمنا لوقا؟ إيه يعني الأهمية تقول لنا أبو ألكسندروس وروفوس؟ لأن ألكسندروس وروفوس في الوقت ده كانوا من قديسي الكنيسة ومعروفين. فلوقا الإنجيلي فاكر ونسب سمعان القيرواني إلى ولديه اللي كانوا في ذلك الوقت من قديسي الكنيسة. البيت كله صار بيتا لله، وتغير الموقف جدا من ان انسان في البداية وجد نفسه في المشهد الكئيب القاسي وسط السخرية، واصبح الان حبيبا للمسيح متكئا في احضانه. يقول كده معلمنا بولس الرسول في رسالة روميا في الاخر وهو بيبعت سلامات، يقول سلموا على روفوس المختار، سلموا على روفوس المختار في الرب وعلى أمه أمي. شوف البيت كله بصلبوت المسيح بقى ايه؟ سمعان القيروان الأسقف والشهيد، روفوس المختار وألكسندروس، وزوجة سمعان القيرواني الفلاح البسيط تصل بها الكرامة والقداسة إلى أن بولس الرسول كله يقول عنها أم روفوس المختار أمي. شوف فاعلية صلبوت المسيح في الناس. اليوم أيها الأحباء هذه هي الصورة التي أحباب أن أتأمل معكم فيها قليلا. وكل واحد فينا النهاردة لازم يختار نصيبه، فياريت يكون فينا اللي اختار نصيب سمعان القيرواني. هتقابل مشهد الصليب في يوم من الأيام، هيصدفك ضروري، هتجد نفسك مش في موقف المتفرج انما في وسط المشهد، وهتكون ورا المسيح خلف المسيح. في الاول هيبتدي هذا كأن هذا تسخير عليك وصليب ثقيل عليك، ده في البداية زي ما ابتدت مع سمعان، انما في الاخر ستجد هذا الصليب لست أنت الذي تحمله مع يسوع، بل إنه هو الذي يحملك إلى الحياة الأبدية. لاحظ حاجة، إن سمعان القيرواني فضل حامل خلف المسيح الصليب لغاية الجلجثة، وبعدين انفصل سمعان، واللي ارتفع على الصليب واحد هو المسيح. محدش يقدر يشارك في ألامه الخلاصية، انت بس هتوصل لغاية الجلجثة وتستنى هناك. الله لن يسعه ان يجربكم فوق لا تطيقون، نتألم بقدر الآلام انما يجعل لنا مع الآلام المنفذ. اما هو فلأنه قد قبل الآلام بإرادته وبدون تسخير صعد على الصليب. بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. أنت تنفصل عند الجلجثة عن المسيح، وآلامك تختلف عن آلام المسيح، لأن ألامك هي ألام الاضطهاد، أما ألام المسيح فهو وحده الذي تحملها وشرب كأسها لأنها ألام الخلاص. إننا في هذه الأيام ربما يشعر بعضنا أنه بدون سبب قد وضعت علينا الصلبان، وبدون مبرر قد أصبحنا نحمل الهزل والسخرية والعار. إذا كان هذا صحيح يا أحبائي فطوبانا جميعا. ليه بتشتكي انك بتضطهد بدون مبرر بدون سبب؟ بتحتمل الالام مجانا؟ اذا انت بالحقيقة اصبحت شريك المسيح، لانه هو احتمل الالام ظلما، وكما يقول المزمور ابغضوني بلا سبب. فلما يبغضك كاره المسيح افرح، لانك قد صار لك نصيب مع المسيح مشابها اياه، انه قد صلب مجانا بدون علة ولم يوجد في فمه غش. لذلك يقول معلمنا بطرس الرسول الشاهد لألام المسيح: سيروا زمان غربتكم بخوف، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيراتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. ويكمل ويقول: أي مجد إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله، لأنكم لهذا دعيتم. فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. نحن إذا كان فينا من يتألم بالظلم، إذن قد صار مشابها لألام المسيح الذي وضع لنا مثالا لكي نتبع خطواته. احتمل مع المسيح واحمل صليبك مع المسيح إن شئت أن تملك مع المسيح. اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، لانه اذا كان هناك طريق اخر للخلاص لكان الرب يسوع قد اورانا اياه بالقول وبالمثال، ولكن هو لم يورينا الا صلبوته لكي نعلم انه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل الى ملكوت السماوات. الرب في هذا اليوم العظيم يترفق بالخطاة ويقبل توبة التائبين والمعترفين، ويشركنا معه ولو مسخرين في موكب صلبوته فرحين، لكي تكون لنا هذه الشركة لنقول مع معلمنا بولس الرسول ونحن نقترب من نهاية أسبوع الأعلام ليعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ولربنا المجد الدائم الأبدي آمين. أبونا أعطاني بركة إني أعطيه كأس ماء بارد للإشفاق وهو في تعبه معكم طوال هذا الأسبوع وهذه السنوات في هذه الكنيسة المجاهدة. أعطاني بركة أن أقرأ البيان الذي أصدره مجمع أباء كهنة الإسكندرية والمجلس الملي في الاجتماع الذي عقد في البطريركية يوم 4 أيوب 2 أبريل سنة 78 بعد عودة الأباء الكهنة والمجلس الملي من مقابلة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث في الدير وهو معتكف فيه بشأن الأحداث الجارية وبيان وزير الداخلية في مجلس الشعب يوم 31 مارس الذي أذاعته الجرائد في اليوم التالي. هذه هي قرارات مجمع الآباء الكهنة والمجلس الملي في الاجتماع المشترك. بعد دراسة الموقف من كافة نواحيه تقرر بالإجماع أولا أن الشعب القبطي بأسر في أنحاء كرازة المرقسية عامة وفي الأسكندرية خاصة يقف صفا واحدا وراء رئيس الكنيسة ورئيس المجمع المقدس قداسة البابا شنودة الثالث ويؤيد بكل قوة قرار المجمع المقدس الصادر يوم 26 مارس سنة 80 سواء في أسبابه أو فيما انتهى إليه من عدم الاحتفال الرسمي بعيد القيامة المجيد هذا العام واعتكاف أعضاء المجمع المقدس في الأديرة. وإن الشعب القبطي يؤكد بأن ما ورد في بيان المجمع المقدس في هذا الشأن هو عين ما نشعر به ونعانيه وقد عبر عن آلامنا بكل أمانة وصدق. ثانيا نعلن استنكارنا لما أعلنه السيد وزير الداخلية إذ قد أغفل جوهر الأمور والشكاوي التي يئن الأقباط تحت وسطها وتعلمها جيدا أجهزة الدولة من اعتداءات صارخة وإهانات جسيمة وضروب الإذلال والإيذاء من جانب الجماعات الدينية المتطرفة وتنظيماتها السرية المسلحة إلى حد حرق وهدم الكنائس كما حدث في كنائس العذراء بالبطاخ بصهاج وكنيسة العداية بصملوط وكنيسة قصة بالفيوم ومطرانية أسيوط ودير الفاخوري بإسنا ودير الشهداء بإسنا وإلقاء متفجرات ليلة عيد الميلاد على كنيستي ماري جرجس غيط العنب وسبورتينج وأخيرا حرق كنيسة نزلة أولاد علي بمركز جهينة بصهاج فضلا عن التعديات المتكررة وإزهاق أرواح الأبرياء من الأقباط في قرى متعددة إلى حد قتل كاهن التوفيقية مركز صملوط والاعتداء على أباء كهنة في أسيوط وغيرها. تقدس البابا قال لنا ان في المجمع المقدس جاءت له شكوى من ضمن شكاوى في الإبرشيات اللي جايبها الأسقفة عن أم لا تعلم مصير بنتها. إلى هذه الساعة وقت الشكوى وأين هي ومن الذين أخذوها؟ قال البابا ابتديت أقرأ الشكوى في وصف المجمع وفي وصفها لم أستطع أن أكملها فبكيت. وقال أيضا أن الأقباط في بعض القرى في الصعيد في الحوادث الأخيرة كانوا يؤخذوا ويلطخ وجوههم بسباخ البهائم كما نعلم وآباؤنا يعلمون في الإسكندرية أن أولادنا في المدينة الجامعية بعد الاعتداء الأخير قبل أن يركبوا عربة الإسعاف بعدما تأخرت ساعتين إذا إصرار الذين ضربوهم عبر عليهم الذين ضربوهم واحدا واحدا وبصق كل واحد في وجه هؤلاء الطلبة المجروحين قبل أن تنقلهم الإسعاف، فصاروا بالحق مشابهين للمسيح أنه عن خزي البصاق لم يصفر وجهه. بل إنه بعد إغفال كل هذه الحقائق المرة في بيان السيد وزير الداخلية، فإن الحادثة الوحيدة التي أشار إليها عن الإعتداء الأخير على الطلبة الأخبار في المدينة الجامعية بالإسكندرية قد عرضت عرضا غير حقيقي، إذ أغفل حادث الاعتداء على الطالب إدمون وما لاقاه الثلاثة الطلبة في عربة الإسعاف من إهانات، ثم عند نقلهم من عربة إسعاف لأخرى من بصاق على الوجه من مئات طلبة الجماعة الإسلامية في المدينة. ثالثا، نعلن أيضا استنكارنا العميق لما تضمنه ذلك البيان من عبارات فيها تعريض بقرار المجمع المقدس إلى حد اتهامه بالتجاوز والمبالغة وسوء تقدير الأمور. وردا على ذلك، نعلن بملء أفواهنا ومن عمق ثقتنا في رئاستنا الدينية والمجمع المقدس أن كل ما جاء في قراره وبإجماع جميع أعضائه هو ما نصدقه ونطيعه ونخضع له وننفذه، ونؤكد كل كلمة من كلمات قرار المجمع المقدس، فهو فوق مستوى الشبهات ولا يقبل الأقباط من أي أحد كان وبأي حال أي تطاول أو تحامل على المجمع المقدس. رابعا، ولعل خير رد على الموقف المؤسف الأخير في هذا الصدد أن نستعيد بالذكرى الطيبة اللقاء التاريخي الذي تم في سبتمبر 77، فإن سيادة رئيس الجمهورية والمجمع المقدس واستماعه بكل تقدير وطول أناه لأحضار الكنيسة فيما عرضوه بكل صدق وأمانة من الوقائع الخطيرة حتى ذلك الحين، والأدلة القاطعة والنتائج الوخيمة إذا لم تتداركها الجهات المسؤولة بالحكمة والحزم. ونستعيد وعد سيادة رئيس الجمهورية يومئذ بأن يتكرر هذا اللقاء والمصارحة الكاملة، يعني مع المجمع المقدس، مر على الأقل في كل عام، غير أن موقف الأجهزة والسلطة التنفيذية خلال السنوات الثلاثة الماضية يبدو مع الأسف بعيد تماما عن توجيهات سيادة رئيس الجمهورية كما أعلنها بنفسه في ذلك اللقاء التاريخي، وعلى ما سوف يتضح لسيادته باعتباره رئيس العائلة المصرية فيما لو قدر أن يحدث مثل هذا اللقاء مرة أخرى. وختاما، نضرع إلى الله تعالى أن يزيل عن الأمة المصرية هذه الغمة ويدركنا بالمراحم الإلهية، وأن يحفظ مصر ورئيسها ويسدد خطاه في الداخل والخارج على طريق الخير والرفاهية والسلام. ولربنا المجد والإكرام والعز والسجود، آمين. إلى دهر الداهرين، آمين. وأبونا صموئيل بيقول إنه إحنا خارجين إن شاء الله وبنظام في سجل في الخارج يوقع عليه كل واحد باسمه وبإمضائه لإظهار التعبير الشعبي الحقيقي عن قرارات المجمع المقدس مساندة له ولقداسة البابا في هذا الموقف التاريخي لأجل مجد الكنيسة، عالمين في المسيح المصلوب الذي بذل دمه الإلهي عنا أنه في وسطها فلن تتزعزع وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، بل هو القادر أن يشد كل فم يرتفع ضده ويستأثر كل فكر لطاعة المسيح له المجد في الكنيسة من الآن وإلى ظهر الدهور كلها.